برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
تحية طيبة من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة، أقدمها لكم أنا عماد الطفيلي. نتحدث في حلقة اليوم عن أوضاع النازحين من جنوب لبنان، وعن كيفية استقبال الآلاف منهم الذين تركوا منازلهم قسرا بعد أكثر من 6 أشهر من الحرب في جنوب لبنان. عيد الفطر المبارك. لا شك أن الحياة في قرى جنوب لبنان تبدلت بشكل كبير منذ 8 أكتوبر الماضي، مع توسع القصف الإسرائيلي على البلدات الذي لم يعد مقتصرا على المناطق الحرجية المفتوحة، إنما صار يطول المنازل والمؤسسات التجارية والمنشآت الزراعية والسيارات المدنية على ما تفيد به وسائل الإعلام اللبنانية. وتجاوز عدد القرى المستهدفة أكثر من 90 قرية وفق تقرير أخير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بلبنان. وأفادت الأرقام الصادرة عن منظمة الهجرة الدولية ووزارة الصحة اللبنانية بأن عدد النازحين من الجنوب تجاوز 90,000. وفي سياق متصل، أكد القائد العام لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان الجنرال أرولدو لاسارو أن الوضع الحالي على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل مقلق، وأن خطر التصعيد حقيقي. وفي بيان بمناسبة حلول عيد الفطر، قال لاسارو: ينبغي أن يكون شهر رمضان وقتا للسلام والتأمل، ولكن الوضع الحالي على طول الخط الأزرق أثر بشكل عميق على هذه المفاهيم، داعيا إلى العودة إلى وقف الأعمال العدائية والتحرك نحو وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل لأمد النزاع. ولفت إلى أنه منذ أكتوبر الماضي واصلت اليونيفيل دعوة الأطراف إلى احترام التزاماتهم بموجب القرار 1701، كما واصلت أنشطتها العملياتية التي تهدف إلى خفض التوترات ومنع التصعيد، محذرا من أن خطر التصعيد حقيقي. لا يوجد حل عسكري للمواجهة والعنف الحاليين، والحل السياسي والدبلوماسي هو السبيل الوحيد للمضي قدما. وأضاف: بغض النظر عن العقيدة أو الخلفية، فإننا نحث جميع الأطراف على احتضان روح الوحدة والرحمة التي يمثلها العيد والسعي إلى طريق السلام. كما ناشدت الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل العاملة في لبنان كل الأطراف وقف الأعمال العدائية بإطار القرار 1701، معتبرتين أن توسع نطاق وحجم المواجهات إلى ما وراء الخط الأزرق يزيد المخاطر. وجاء في بيان مشترك للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ورئيس بعثة اليونيفيل أن الدورة المتواصلة من الضربات والضربات المضادة في خرق لوقف الأعمال العدائية تشكل أخطر انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 منذ اعتماده في العام 2006، معتبرة أن التوسع التدريجي في نطاق وحجم المواجهات إلى ما وراء الخط الأزرق يزيد بشكل كبير من مخاطر سوء التقدير، ويؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع الذي هو أصلاً متدهور. وأكد البيان أن العنف والمعاناة استمر لوقت طويل جداً ويجب أن يتوقفا. إننا نناشد كل الأطراف بشكل عاجل لإعادة الالتزام بوقف الأعمال العدائية في إطار القرار 1701، والاستفادة من جميع السبل لتجنب المزيد من التصعيد، بينما لا يزال هناك مجال للجهود الدبلوماسية. وللتعليق أكثر على هذا الموضوع نستضيف من جنوب لبنان الكاتب والباحث الاجتماعي الدكتور توفيق شومان. أهلا بك دكتور توفيق في حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة، ونسألك: كيف تصف لنا الوضع في مناطق الجنوب اللبناني حاليا في ظل العدوان الإسرائيلي عليها؟
يعني بدون شك هناك حالة قلق على المستوى العام، على المستوى السياسي وعلى المستوى الشعبي، من احتمال توسع الحرب من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. هناك حالة استنفار على كل المستويات، سياسيا، أمنيا، اجتماعيا، شعبيا، وحتى اقتصاديا، وخصوصا بعد إسقاط كل ما له علاقة بمشاريع وقف إطلاق النار، وبعد التباين الحاصل أيضا بين بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، وبالتالي عدم التزام تل أبيب بوقف إطلاق النار. مسألة أخرى أيضا يمكن أن نزيدها ما له علاقة أيضا بالانتظار العام أيضا للرد الإيراني على العدوان على القنصلية الإيرانية في دمشق. هذان العاملان حقيقة يشكلان عاملي قلق أساسيين على المستوى اللبناني بصورة عامة وعلى المستوى الجنوبي بصورة عامة. لكن حقيقة وأنا الآن أتكلم يعني من منطقة الجنوب، هناك نوع يعني من التضامن الشعبي غير المسبوق يعني مع المقاومة اللبنانية. صحيح بأن القلق من الحرب وهو سمة كل الشعوب وسمة كل المجتمعات، لكن هناك نوع من التماهي حقيقة بين البيئة الشعبية وبين المقاومة اللبنانية. ربما هذا العامل بحد ذاته يعني يشكل أحد أهم العناصر الداعمة للمقاومة اللبنانية. هلأ بدون شك يبقى هناك بعض العقد وبعض المشاكل، يعني وحين أقول البعض لا أقلل من حجم الأزمة، يعني خصوصا ما يتعلق الأمر بالنازحين، ما يتعلق الأمر أيضا بعمليات الاستهداف الإسرائيلي للمنازل والمراكز المدنية والأبنية، وبالتالي تهجير أكثر من 100,000 من السكان اللبنانيين الجنوبيين. هذه عوامل هي من تداعيات ومن أثار الحرب بدون شك، لكن الملاحظ ومقارنة أيضا بفترات أخرى، وأقصد بالتحديد ما قبل عام 1982، هناك نوع من التباهي من التماهي الشعبي مع المقاومة اللبنانية، ويعتبرون بأن هذه المقاومة جزء أساسي من البيئة الشعبية ومن البيئة المجتمعية في مجتمعات الجنوب اللبناني. وهذا بتصور أيضا ينطبق على الضاحية الجنوبية والبقاع، يعني لا يوجد ردود فعل شعبية معارضة أو متناقضة مع المسار العام للمقاومة، رغم القلق الذي يعيشه الجميع من احتمال أن تتحول الحرب الاستنزاف الحالية إلى حرب واسعة أو إلى حرب شاملة قد يقرع أجراسها بنيامين نتنياهو.
دكتور توفيق، يعني يلاحظ أن أهالي الجنوب اللبناني وخصوصا يعني من النازحين قد عادوا إلى قراهم وبلداتهم للاحتفال بعيد الفطر وأدوا فيها صلاة العيد على الرغم من الدمار في هذه القرى والبلدات، إلى ما يشير إصرار الجنوبيين على التواجد في أرضهم في مثل هذه الظروف الصعبة.
يعني هنا اسمح لي أن أعود قليلا إلى الوراء للعام 2006، وتحديدا بعد سريان وقف إطلاق النار في آب 2006، في آب أغسطس 2006. أذكر تماما بأنه كانت الساعة 8 صباحا عندما تم تنفيذ وقف إطلاق النار أو لنقل الأعمال القتالية بين المقاومة اللبنانية وجيش الاحتلال الإسرائيلي. أنا ذاك كان مئات آلاف السيارات متجمعة على مدخل بيروت الجنوبي، وكان هذا عبارة عن نوع من البيعة ونوع من التأييد للمقاومة آنذاك. أظن الأمر نفسه الآن، رغم أن عيد الفطر يعني مر في ظل أوضاع أمنية قلقة كما ذكرت قبل قليل، العديد يعني وفئات وأعداد كبيرة من الجنوبيين الذين يعيشون في أو الذين نزحوا عن بيوتهم في القرى الأمامية في صبيحة العيد تقريبا ذهبوا إلى منازلهم، تفقدوها، أيضا ذهبوا إلى المقابر والجبانات وقرأوا الفاتحة، وأنا شاهدت العشرات منهم، يعني أصدقاء أو جيران أو أبناء حي أو أبناء منطقة يعيشون في بيروت أو نزحوا من بيروت إلى أو إلى بعض المناطق الجنوبية البعيدة نسبيا عن خطوط المواجهة. بالإمكان أن أنقل يعني صورة، صحيح تم الاحتفال بالعيد وبالوقت نفسه أيضا هناك حذر وترقب، ولكن لم أجد حقيقة تأففا يعني من قبل الجمهور أو من قبل أعداد النازحين الذين تفقدوا قراهم ومنازلهم في القرى الأمامية. أعود وأكرر، حالة القلق موجودة، يعني أولا وأخيرا الحرب مكروهة من قبل كل المجتمعات وعبر التاريخ، ولكن عندما تفرض الحرب، يعني سمعت أحدهم يقول عندما تفرض الحرب يعني لابد أن تواجه هذه الحرب وبالتالي يتم تقبل نتائجها. هذا ما جرى حقيقة، لكن بالوقت نفسه على ما يبدو أيضا بأن التطمينات التي خرجت أيضا من قيادة المقاومة وحتى من الحكومة اللبنانية بالتعويض عن الـ عن الـ يعني الـ عن الخسائر التي مني الخسائر المادية أقصد التي مني بها النازحون من خلال تدمير جزئي أو كلي لمنازلهم أو لمحالهم أو لمقار أعمالهم، هذا بدون شك يعني يوجد نوعا من الارتياح، خصوصا بأن هذا الوعد أيضا دائما يعني يقارن بالوعد الذي أطلقته أيضا قيادة المقاومة بعد العام 2006 عندما يعني قال السيد حسن نصر الله بأن الضاحية الجمهورية يجب أو يفترض و سوف تعود أفضل لما كانت. هناك مصداقية حقيقة ضمن هذا الأمر، وبالتالي هذا يشكل نوعا من الارتياح، وأعتقد أيضا يشكل مزيدا من الارتباط يعني مع المناخات مع مناخات المقاومة التي يعيشها الجانبيون. الخسائر المادية بالنسبة إليهم، وتحدث لبعضهم أكثر من مرة يعني والعديد منهم، الخسائر المادية يمكن أن تعوض، ولكن بالأخير أنه يجب أن يتقبل الجميع دفع فواتير الحرب المفروضة على الجنوبيين.
بالنسبة للنازحين الجنوبيين بشكل مؤقت، يعني هل من يلتفت إليهم ويقدم لهم مساعدات فعلية أم أنهم متروكين لحالهم؟
لا حقيقة في نوع أيضا من التضامن الاجتماعي، وهذه حقيقة أنا لمست الكثير، يعني حتى بالإمكان أن أقول صورة واقعية يعني في القرى والبلدات التي أتجول فيها، ومن ضمنها بلدتي والقرى المجاورة، هناك المئات من أهالي القرى البعيدة نسبيا عن خطوط المواجهة قدموا بيوتهم للنازحين من الشريط من القرى الأمامية، وبالتالي دون أن يأخذوا أي بدل للإيجار. وبالوقت نفسه هناك جمعيات وأيضا علاقات الجوار التي بدأ يربطها أيضا النازحون مع جيرانهم في القرى التي هجروا إليها. هذان عاملان أعتقد مساهمان إلى حد كبير في تخفيف وفي خفض وفي تقليل يعني نسبة المعاناة المادية أو الأعباء المادية، وأقصد مرة أخرى التكافل الاجتماعي، يعني طالما أن أكثرية النازحين وبالإمكان أن أقول الغالبية الكافحة والمطلقة أدى من النازحين يعني وجدوا منازل بدون أن يدفعوا أي إيجار، وهذا بحد ذاته أعتقد يخفف الكثير من الأعباء والالتزامات، يبقى بما له علاقة بالالتزامات المعيشية الأخرى. بدون شك هناك جمعيات تتكفل بذلك، وهناك أيضا مساهمات أهلية ومبادرات فردية داخل كل قرية، وكل هذا يعني يجعل من النازح أو من المهجر يتحمل أعباء منخفضة إلى حد كبير، ويتحمل أيضا التزامات أقل بكثير لو أنه ترك لمصيره.
دكتور توفيق، هل هناك احتضان شعبي للنازحين الجنوبيين في مختلف المناطق اللبنانية؟
لا في حالة حقيقة يعني لا أتحدث بأي صورة إعلامية يعني تضخيمية أو فيها نوع من المبالغة، لا في ترحيب بهم وفي نوع من الحضانة ومن الرعاية والتكافل الاجتماعي. حقيقة يعني المجتمع اللبناني يجد مثل هذه الحال دائما في الأزمات، ربما في الأوقات المستقرة أو الأوقات العادية يعني بالإمكان أن تشعر بأن الأفراد متباعدون عن بعضهم البعض، لكن في حالات الأزمة وبدون شك يعني بالإمكان أن أتحدث بالتفصيل عن حالة العام 2006 والآن، لا أنه على ما يبدو في الأزمات منسوب التكافل والتضامن الاجتماعي يعلو إلى حد كبير، وهذا بدون شك يعني يريح، يعني يريح المعني بالأمل، يريح النازح، يريح المهجر، وبالوقت نفسه يعني يعتبر الشخص الذي يقدم بيته أو يقوم بمبادرة مجتمعية ما كانت مالية أو كانت يعني عن طريق تقديم وجبات طعام أو عن طريق المشاركة في الوجبة الواحدة. هذا بالنسبة للمبادر أنه هو يعني بالتعبير الاجتماعي يقوم بعمل أخلاقي، وبالتعبير الديني يعني يقوم تقريبا بصدقة ما ويعتبرها صدقة جارية. هذه يعني لذلك ليس بالإمكان، يعني لا أحد أعتقد بإمكانه أن يتحدث عن أزمة كبيرة يمكن أن يعاني منها المهجرون إلا في حالة واحدة أساسية هي القلق النفسي العام، وهذا أمر طبيعي تنتجه الحروب. والمسألة الثانية يعني الابتعاد عن الديار. والمسألة الثالثة بالإمكان أن نضيفها أيضا أن بأن أفق الحرب غير معروف، يعني بدون هذه العوامل الثلاثة أعتقد بأنه يعني بأن النازحين مندمجين تماما بالأخير، يعني الثقافة واحد، المجتمع واحد، العادات واحدة، وهذا يريح، يعني لا يشعر النازح بأنه غريب في قرية حتى لو كانت بعيدة يعني عن قريته الأصلية 100 كيلومتر أو 150 كيلومتر. نحن نتحدث يعني عن طبيعة ثقافية واحدة وعن مجتمع واحد، وهذا بالتأكيد يعني ينتهي صورة معينة بأن المهجر وبأن النازح ليس غريبا في القرية التي نزح إليها، وهذا أمر طبيعي. أعتقد نتكلم في العالم العربي ونتكلم في مجتمع أصغر هو المجتمع اللبناني، وفي مجتمع أصغر من الأصغر يعني في المجتمع الجنوب اللبناني نتحدث عن طبيعة مجتمعية واحدة وعن عناصر ثقافية واحدة، حتى لا نتحدث عن أمور وعناصر أخرى. لهذه المسألة في اندماج كامل باستثناء حالة القلق التي يمكن أن تتشكل من خلال مجريات الحرب ومن خلال وقائع الحرب، وهي يعني وقائع وهي يعني عوامل لا يمكن تحديد أفقها لغاية الآن. مرة أخرى أقول باستثناء هذين العاملين أو الثلاثة عوامل، ما تبقى أظن بأنه في اندماج كامل في القرى وفي البلدات التي تم النزوح إليها.
الكاتب والباحث الاجتماعي الدكتور توفيق شومان، كنت معنا من جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك على المشاركة في برنامجنا.
تحية.
ونواصل الحلقة مستمعينا الكرام بأخبار متفرقة. الرئيس الفلسطيني: الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة والعيد يقتصر على الشعائر الدينية. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الاحتفال بعيد الفطر المبارك يجب أن يقتصر على أداء الشعائر الدينية بسبب ما وصفه بالظروف الصعبة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. ووصف عباس ما يحدث في قطاع غزة بحرب الإبادة التي تستهدف الفلسطينيين. وتابع عباس: يتعرض الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس للعدوان الإسرائيلي الذي يطال المقدسات الإسلامية والمسيحية، مضيفا: نتمنى أن يأتي العيد المقبل وقد حقق الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. وبينما تسببت عملية طوفان الأقصى في مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر نحو 250 آخرين، فإن حصيلة الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة تجاوز 33 ألف قتيل ونحو 76 ألف مصاب. وإلى خبرنا التالي: معظم سكان غزة معرضون للمجاعة. حذر ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإنسانية من خطر تعرض سكان غزة البالغ عددهم 2,200,000 نسمة للمجاعة. وقال ساترفيلد خلال حدث افتراضي استضافته اللجنة اليهودية الأمريكية: إن هذه ليست نقطة للنقاش، إنها حقيقة ثابتة تقيمها الولايات المتحدة وخبراؤها والمجتمع الدولي وخبراؤها، ويعتقدون أنها حقيقية. وذكر أن ما يقرب من 300 ألف فلسطيني بقوا في شمال غزة يواجهون خطر المجاعة نتيجة لانقطاعهم عن معظم عمليات تسليم المساعدات، مشيرا إلى أن هذه المجموعة من المدنيين لم تستجب أو لم تستطع الاستجابة لنداءات الإخلاء الإسرائيلية في بداية الحرب. ولفت إلى أنه باستثناء شمال غزة تمثل رفح الصورة الإنسانية الأكثر صعوبة في الوقت الحالي من أي مكان في غزة، ووصف رفح حيث يعيش حوالي 1,400,000 فلسطيني حاليا بأنها مكان بائس للعيش فيه من أي وجهة نظر تتعلق بالصحة أو بالمأوى. وشدد ساترفيلد على أن القدرة على توفير الصرف الصحي الأساسي غير موجودة لمجرد أننا نتجنب المجاعة من خلال جهود المساعدات الجماعية التي تتحرك، لا يعني أننا نمنع مشاكل أخرى مثل سوء التغذية والوفيات بين الرضع والأطفال. وحذر من أن تهجير النازحين الذين هم بالفعل في حالة نزوح وسط نقص الخدمات الطبية الأساسية ودون اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتوفير المأوى المناسب وتوفير الرعاية الطبية والمياه والإمدادات الصحية سيزيد من كارثية الظروف الحالية. بعد ضجة واسعة مسلسل عامل يهز البرلمان اللبناني بسبب العنف المفزع ضد النساء، سلط المسلسل اللبناني عامل الضوء على مواضيع تعنيف المرأة وجرائم الشرف بشكل دفع الناشطين وبعض المسؤولين إلى اتخاذ خطوة هامة لمناهضة هذا العنف. وقدمت جمعية كفا اللبنانية بالتعاون مع نواب في البرلمان اللبناني اقتراح قانوني يرمي إلى مناهضة العنف بكل أشكاله ضد المرأة عقب ما طرحه المسلسل من قضايا واقعية تعكس العنف المسلط ضد المرأة في غياب تشريعات رادعة. والمسلسل من تأليف نادين جابر وتؤدي فيه الممثلة ماجي أبو غصن دور إعلامية مدافعة عن حقوق المرأة مرت بتجربة تعنيف ومحاولة قتل تحت مسمى جريمة الشرف. وأشادت الممثلة ماجي أبو غصن التي تؤدي دور البطولة في المسلسل بهذه الخطوة عبر منصة إكس قائلة: هلأ وصلت رسالتنا، وختمت: يا رب يتصدق عليه بالمجلس النيابي ويصير عنا قانون صارم بوجه كل معنف. كما علقت الكاتبة نادين جابر قائلة: لما الدراما يوصل صوتها وأفكارنا تعمل فرق وتأثر بالناس تترافق مع جهود ناس كتير مسؤولي بالبلد مثل كفا والنواب اللي قدموا هالقانون المهم لحماية كل النساء من العنف ضد المرأة بيكون وصل بالشكل الصحيح. وتابعت: شكرا للجميع من قلبي على أمل يتصدق القانون بأسرع وقت وكل التقدير. ونقلا عن موقع الوكالة الوطنية للإعلام، فقد أعلنت جمعية كفا أنه وبعد الوقوف على التشريعات القاصرة عن تلبية الحاجة المطلوبة وقاية وملاحقة وحماية وتجريما وتوفيرا للخدمات اللازمة والتعويض عن الضرر اللاحق بالضحايا، وبعد جهد دام أشهر تطلبه تجهيز اقتراح قانون شامل لمناهضة العنف ضد المرأة تم التقدم به إلى الجهات المختصة في البرلمان اللبناني. ووفقا لما ورد فإن الاقتراح مستمد من أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، ويركز على النقاط التالية: اعتبار العنف ضد المرأة شكلا من أشكال التمييز وانتهاكا لحقوق الإنسان وجرما يعاقب عليه القانون، عدم اعتبار الثقافة أو العادات أو التقاليد أو الشرف مبررا لارتكاب أفعال العنف المشمولة في هذا القانون، احترام إرادة المرأة في اتخاذ القرار المناسب لها، احترام وضمان الأمن الشخصي وخصوصية المرأة، توفير الدعم القانوني للنساء والفتيات ضحايا العنف وتمكينهن من الوصول إلى العدالة عن طريق الاستفادة من المعونة القضائية، متابعة النساء والفتيات ضحايا العنف بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل توفير المساعدة الاجتماعية والصحية والنفسية الضرورية لتأهيلهن وإيوائهن في حدود الإمكانيات المتاحة. وفي خبرنا التالي، تقرير يكشف أعداد المفقودين بغزة. قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إن أكثر من 13,000 فلسطيني في عداد المفقودين تحت الأنقاض أو قتلى في مقابر جماعية عشوائية أو أخفوا قسرا في سجون ومراكز الاعتقالات الإسرائيلية. وطالب المرصد الأورو متوسطي في تقرير له بتحرك دولي عاجل لإدخال آليات خاصة وفرق متخصصة لرفع ركام المنازل والمباني التي قصفتها قوات الجيش الإسرائيلي وإنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت أنقاضها وما يزالون على قيد الحياة، وانتشار آلاف الجسامين لآخرين ممن قضوا تحتها منذ بدء الهجوم العسكري في 7 أكتوبر الماضي، ودعا إلى تشكيل ضغط دولي حاسم على إسرائيل لتأمين عمل الأشخاص والطواقم العاملة في إزالة هذا الركام، بما في ذلك طواقم الدفاع المدني، بالإضافة إلى الكشف عن مصير آلاف المفقودين من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة ممن تحتجزهم قوات الجيش الإسرائيلي، بمن في ذلك من ارتكبت بحقهم جرائم الاختفاء القسري والقتل والإعدام غير القانونية في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية. ونبه المرصد إلى أن هذا التقدير مبني على حجم البلاغات الأولية للمفقودين، مشيرا إلى أنه من الصعب تقدير الأعداد الحقيقية للمفقودين في هذه المرحلة نظرا للهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة وحصار العديد من المناطق التي ينفذ فيها الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية وخاصة البرية. وفي خبرنا الأخير، ماذا يأمل العلماء أن يتعلموا من كسوف الشمس الكلي؟ من المنتظر أن يمنح الكسوف الكلي النادر للشمس في أمريكا الشمالية في 8 أبريل الماضي العلماء بيانات لا تقدر بثمن بشأن الغلاف الجوي للشمس وحتى التأثيرات المحتملة على البشر. ويأتي الكسوف الكلي مع اقتراب الشمس من ذروة دورتها الشمسية التي تبلغ 11 عاماً، ما يمهد الطريق لعرض مذهل بحيث سيتوهج الإكليل الهالة بشكل مذهل على طول مسار الكسوف الذي يمتد من المكسيك إلى كندا عبر الولايات المتحدة. وقالت نائب مدير وكالة ناسا في مؤتمر صحفي حول الحدث السماوي إن الكسوف الكلي للشمس يوفر فرصاً علمية مذهلة. وفيما يلي نظرة على ما يأمل العلماء في تعلمه من الكسوف، أشارت نائبة مدير وكالة ناسا إلى أنه عندما يمر القمر مباشرة أمام الشمس ويحجبها، فإن الحافة الخارجية للغلاف الجوي للشمس أو الإكليل ستكون مرئية بطريقة خاصة للغاية. وقالت إن هناك أشياء تحدث في الإكليل لا نفهمها بالكامل، حيث تشتد الحرارة داخل الإكليل كلما ابتعدنا عن سطح الشمس، وهي ظاهرة غير بديهية يكافح العلماء لفهمها أو تفسيرها بشكل كامل. وتحدث التوهجات الشمسية وهي انفجار مفاجئ للطاقة تطلق إشعاعا في الفضاء في الهالة، كما تفعل الشواظ الشمسية وهي تكوينات بلازما هائلة تنطلق من سطح الشمس. ويشعر العلماء بسعادة غامرة بشكل خاص لأن الشمس تقترب من ذروة دورتها التي تبلغ 11 عاما، حيث تعتبر فرصة لرؤية شيء مذهل مرتفعة للغاية. وسيتيح الكسوف الكلي للعلماء فرصة لدراسة التغيرات في جزء من الغلاف الجوي العلوي للأرض المعروف باسم الغلاف الأيوني، وهو أمر مهم لأنه يؤثر على موجات الراديو المستخدمة للاتصالات والملاحة. وقالت مديرة برنامج الكسوف في مقر ناسا، يمكن أن تسبب الاضطرابات في هذه الطبقة مشكلات في نظام تحديد المواقع العالمي GPS والاتصالات، وسيسمح الانخفاض الكبير في ضوء الشمس الناجم عن الكسوف للعلماء بمعرفة المزيد حول كيفية تأثير الضوء على الغلاف الأيوني حتى يتمكنوا من التنبؤ بشكل أفضل بالاضطرابات الإشكالية المحتملة. ولوحظ سلوك حيواني مذهل خلال فترة الكسوف، فقد شوهدت الزرافات وهي تعدو في حين أن الديوك يمكن أن تبدأ بالصياح وغيرها من الملاحظات الغريبة. وبعيدا عن انخفاض ضوء الشمس، يمكن أيضا أن تنخفض درجات الحرارة والرياح، وهي الظروف التي تكون الحيوانات حساسة لها بشكل ملحوظ أثناء الكسوف. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة، قدمتها لكم أنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.